بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله: الكلام وما يتأله منه. هذه أول ترجمة من التراجم التي ستكثر في هذا الكتاب، وهي كسائر التراجم خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا الكلام وما يتأله منه، هذا شرحه وبيانه، هذا على الرحم. ويمكن نصبها على عقود الكلام وما يتأله منه، فتكون منصوبة بفعل محذوف. وعموما فيها حذف مضافين، معناه هذا باب شرح الكلام، فحذف منها مضافان باب وشرح. وفي بعض النسخ إثبات لفظة باب، باب الكلام وما يتأله منه.
هل يصح أن
يكون المبتدأ المبتدأ؟ لا، الأصل أن تكون هي الخبر، وأن يكون المبتدأ هذا مثلا. وحذف مضافين كثير في اللغة، ومنه قول الله تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، معناه قبضة من أثر حافر فرس الرسول، فحذف مضافين حافر فرس.
يكون هذا
مبتدأ؟ لا، مش ويمكن أن يكون مبتدأ حذف خبره، أي الكلام هذا الآتي. ويمكن كما ذكرنا أن يكون الحول لفعل محذوف، أي خذ الكلام وما يتأله. والكلام لغة عرفه المختار رحمه الله بقوله: وهو لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه كالخط والإشارة وما يفهم من حال شيء. ذكر أن الكلام في اللغة يطلق على عدة معاني، أولها قوله، وهو لغة القول، فيطلق الكلام على القول، وسيأتينا تعريف القول سواء كان مفيدا أو غير مفيد، ما قاله الشخص فهو كلام له. ويطلق على ما كان مكتفيا بنفسه، والمقصود بذلك ما كان مكتفا به في التفهيم. فقوله ما كان مكتفيا بنفسه من الخطأ في العبارة، لأنه كان الأولى أن يقول وما كان مكتفا به. والمكتفى به في التعبير أنواع، منها الخط والكتابة، ومنه الإشارة، ومنه ما يفهم من حال الشيء. فلذلك قال: كالخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء، وحديث النفس كذلك. فالخط مثاله قول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله، وما بين دفتي المصحف خطه. فأطلق الكلام هنا على المكتوب، لأن المكتوب يدل على الملفوظ، فالأصل فيه اللفظ، الأصل في الكلام اللفظ. وأما الإشارة فهي كقول الشاعر: إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. إذا كلمتني معناه أشارت إلي بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر، أي بالإشارات والأمور الخفية. وما يفهم من حال الشيء، مثل قوله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به، فهو يتكلم أن يفهم من حاله ذلك. ومثل قول عنترة: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وإيمي صباحا دار عبلة واسلمي. تكلمي أي أفهمي أين ذهب أهلك. ومن النحويين من يمثل لذلك بقول الشاعر: شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. لكن الواقع أن هذا البيت ليس فيه شاهد لأنه ليس فيه له كلام. ونحن دعوانا أن الكلام يطلق على ما يفهم من حال الشيء. البيت فيه ما يفهم من حال الجمل لكن ليس فيه له التكليم، كما يطلق الكلام كذلك على الحديث، ويكون حينئذ اسم مصدر كلمه يكلمه تكليما هي المصدر، اسم المصدر كلامه كما سبق أن عرفنا، كقول الشاعر قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان. كلامك معناه تكليمك. وحديث النفس معناه ويطلق الكلام كذلك على حديث النفس، وهو ما يفكر فيه الإنسان في باطنه ولو لم يلفظ به، فإن هذا يسمى كلاما. وعليه قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا يروى أيضا أن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والبيان مقصود به الكلام، ولكن الشاهد عند ذكر لفظة الكلام. وإنكار ابن القيم رحمه الله تعالى لأن يكون هذا البيت شاهدا، وأن إنكاره لدلالة لفظ الكلام على حديث النفس أو المعنى النفسي ليس في محله، لأنه رحمه الله يناقش من منطلق خاص، وهو أن كلام الله سبحانه وتعالى إذا أطلقه فهو اللفظ لا المعنى، ولا يقتضي ذلك أن يكون الكلام لا يطلق على معنى أبدا، فتجاوز في النقاش حتى نفى أن يكون الكلام يطلق على المعنى أصلا. وقد سبقه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من السابقين كابن أبي العز وغيره، لكن الواقع أنهم تجاوزوا في النقاش ف ذهبوا إلى إنكار دلالة لفظ اللغويين مرجعوا فيه إلى أهل اللغة، وأهل اللغة يثبتون أن الكلام يطلق على اللفظ ويطلق أيضا على المعنى، ولا حرج في هذا، فليس هذا محل نقاش، لأن المسألة الخلافية هي مسألة عقدية لا مسألة لغوية، وبذلك ينبغي أن يقتصروا في النقاش على المجال العقدي ولا يتجاوزوا إلى اللغويات، لأنها حتى لو لم تثبت عن العربي فهي مجاز معقول مقبول بين الناس، والمجاز لا يشترط فيه النقل على الراجح. وأنت تقول زوقت في نفسي كلاما كما قال عمر بن الخطاب يوم السقيف ولم ينطق به، فالكلام هنا مقصود به ما زوره في نفسه ورتبه فيه. وأنت قبل أن تنشد قصيدة إذا أنشأتها في صدرك فهي كلام، قبل أن تنشدها وتسمعها أحدا هي كلام محفوظ لديك ترتبه وتعرف دلالاته، فإذا هذا النقاش في غير موضع. وناقشوا أيضا من جهة أخرى هل الأخطر ممن يستدل بشعره أو ليس كذلك، هذا أيضا نقاش بارد، لأن الأخطل مثل الفرزدق وجرير أباهم من عاصرهم وقبلهم المتأخرون في الاستدلال اللغوي، وقد قال أهل اللغة المعاصرة تمنع المناصرة، والواقع أنهم من الأقوياء في اللغة، لذلك أغلب أشعارهم موافقة لأشعار الجاهليين فيستدل بها كما يستدل بأشعار الجاهليين، لكن الاستدلال بها في المجال اللغوي البحث لا في بات المسائل العقدية ونحو هذا، فهو نصراني ولا علم له بالشرع، فإنما يستدل بكلامه في اللغويات، واللغويات لا ينبغي أن يتعدى النقاش في المسائل العقدية إلى النقاش فيها أصلا. ولذلك يشرحون حديث النفس بأنه ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه حديث النفس في قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما حدثت به أنفسها أنه مما كان فيه دون النطق به، وسماه حديثا ولا فرق بين الحديث والكلام، بل الله أثبت لنفسه الحديث في قوله ومن أصدق من الله حديثا، وفي قوله فبأي حديث بعده يؤمنون. فالقرآن يطلق عليه حديث وكلام كما أطلق الله عليه ذلك في كتابه. والكلام قيل مشتق من الكلام بالكسر أي الجراح، فهو مشتق من كلامه أي جرحه، وبه فسر قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه، قيل معناها تجرح جباهه تكتب فيها، وقيل معناه تخاطبه. وعلى هذين التفسيرين فتح الهمزة وكسرها في قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وقوله إن الناس كانوا بآياتنا. ووجه الاشتقاق أن الجراحة تؤثر في الجسد والكلام يؤثر في النفس، فإن كان حسنا أثر سرورا، وإن كان قبيحا أثر حزنا، بل تأثير الكلام أقوى وأبلغ من تأثير الجراح، لأن الجراح يمكن برؤها والكلام لا يمكن برؤه. لهذا قيل جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ومع هذا فقد استغرب الرضي اشتقاق الكلمة والكلام من الكلم وهو جرح، فقال وهو اشتقاق بعيد. ولذلك قال الشيخ محمد سالم حفظه الله استبعد الرضي كون الكلمة من كلمة اشتقت ولم أدري، لأن هذا الاستبعاد أيضا. اللهم إلا إذا قيل إن إذا نوقش في أصل الاشتقاق فقيل ما الفرق بين إطلاق الكلام على الأقوال وإطلاقه على إطلاق الكلمة على الجراح، فأيهما السابق وضعف حتى يقال اشتق هذا من هذا؟ وهذا النقاش في كثير مما يقال إنه مشتق من غيره. في الواقع أن اللفظين إذا اشترك في الحروف أمكن إرجاعهما إلى أصل واحد في الغالب، وإلا كان لهما أصلان فأكثر، كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة. لكن توسع الناس في هذا فأصبحوا يطلقون على كل كلمتين اشتركتا في الحروف أن إحداهما مشتقة من الأخرى، ولا يدرى لما ذلك، لما لا يقال إن إطلاق الكلمة على الجرح مشتق من الكلام؟ العكس، لا مرجح بين الأمرين. فيمكن أن يكون هذا وجه استبعاد الرضي لكون الكلام مشتق من الكلمة. ومما يروى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أجدك ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام، كأن جفونها فيها كلام الجروح. وأما كلام بالضم فإنه يطلق على الأرض ذات الحجارة، وعلى داء يصيب الإبل. فمن الأول قول بشر بن أبي حازم ثوى في سبسب لا نبت فيه كأن كلامه زبر الحديد، كأن كلامه أي حجارته زبر الحديد. ومن الثاني قول الشاعر إذا سروا في ليلهم وناموا عاودها من سيرهم كلام، عاودها أي الإبل من سيرهم أي من إجهادهم لها في السير كلام، وهو هذا الداء الذي يصيبه. قال المختار رحمه الله والصلاح ما أشار إليه بقوله كلامنا لفظ مفيد كسر، أي أحال إلى تعريف الكلام الصلاح. وأما قول ابن مالك رحمه الله وما يتألف منه، أي والذي يتألف الكلام منه، أي وما يتألف الكلام منه، فيتألف فاعلها ضمير يرجع على الكلام، يرجع إلى الكلام، معناه والذي يتألف الكلام منه أي مفردات الكلام، وهي مفردات الكلمة الاسم والفعل والحرف. فهذه لا تسمى كلاما وستدرس في هذا الباب.
فلهذا يدرس في الباب أمران: الأمر الأول ما يتأله الكلام منه وهو الكلمات، والأمر الثاني تأليف الكلام وهو الذي يطلق عليه الكلام. فإذا ما يتأله الكلام منه من قبيل المفردات، والكلام نفسه من قبيل التركيبات. وكان الأولى أن يبدأ بما يتأله الكلام منه في الذكر قبل الكلام، لكن خشية أن يعود ضميره على غير مذكور فبدأ بالكلام أولا ثم عطف عليه ما يتأله، وليا لا يقع في دوره، لأنه لو قال ما يتأله الكلام منه هو الكلام كان هذا دورا، لأنك لن تعرف ما يتأله الكلام منه قبل أن تعرف الكلام، لأنه مضى منسوب إليه. والمقصود بالتألف وقوع الألفة والتناسب بين الجزئين، وهذا أخص من التركيب، إذ التركيب ضم كلمة إلى أخرى أي جعلها راكبة عليها، تركيبها فوقها من الركوب، تركيب كلمة إلى أخرى فأكثر. فكل مركب مؤلف من غير عكسه، كل مركب فهو مؤلف من غير عكسه، فكثير من المؤلفات غير مركبة أصلا، لأن كثير من المركبات ليس بينها ألفة في الواقع، وإنما تضم إلى غيرها من باب تركيب المزج مثلا 15 ونحوها بعد مكة حضر موت، هذه مركبة غير مؤلفة، لا تآلف بينها تناسب. أما الكلام في اصطلاح النحويين فهو ما أشار إليه ابن مالك، أي ما ذكره على وجه الاختصار من قوله: كلام آلف مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا أي الكلام عندنا معشر النحويين، وهو يشير بذلك إلى أن هذا هو الاصطلاح الشائع لدى أهل النحو، ما اجتمع فيه 5 قيود: القيد الأول اللفظ، والقيد الثاني الإفادة، والقيد الثالث التركيب يكون مركبا، والقيد الرابع القصد، قصد الإفادة. هذه 4 قيود، نقلت 5 غلطا، نعم، ما اجتمع فيه 4 قيود: اللفظ والفائدة والتركيب والقصد. فأول ذلك اللفظ، فلهذا قال كلامنا لفظ، واللفظ جنس للكلام الاصطلاحي لأنه أعم منه، وبينه وبين الكلام اللغوي عموم وخصوص، لأن الكلام اللغوي سبق أنه يطلق على بعض الأحيان على لفظ، وفي بعضها على إشارة وخط وما يفهم من حال شيء. بينهما عموم وخصوص. أما في الاصطلاح فاللفظ أعم من الكلام الاصطلاحي وهو جنسه قريب، واللفظ في اللغة الرمي والترك، فيقال نفوت الرحى الدقيقة إذا رمت به، ونفوت الدابة الحشيشة إذا تركته. ومن الأول قول غيلان: عشية ما لي حيلة غير أنني بلفظ الحصى والخط في الرمل مولع. بلفظ الحصى أي برميه. والترك كذلك، قالوا لفظت الدابة الحشيشة ما رفت تركته فلم تأكله، لفظت العلف. وإنما سمي الكلام لفظا لأنه هواء مرمي من داخل الرئة إلى خارجها، فهو مصدر أريد به المفعول كالخلق بمعنى المخلوقات، أو لأنه يحدث من رمي الهواء إطلاقا لاسم السبب على المسبب. فعلى كل هو رمي، فهو هواء يرمى به. واللفظ في الاصطلاح
صوت خارج من فمك مشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا. صوت وهو ما يسمع خارج من فمك بخلاف ما يحدث عند اجتماع الأجرام أو عند افتراقها من الأصوات فليس خارجا من فمك. فما يحصل عند اجتماع الأجرام كضرب اليد باليد أو عند افتراقها كانكسار العود فذلك لا يسمى صوتا في الاصطلاح، وإن كان صوتا في اللغة، كان صوتا في اللغة ما يسمع خارج من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. مشتمل أي ذلك له الخارج من الفم، الصوت الخارج من الفم على بعض الحروف الهجائية المقصود بها على حروف هجائية، فالصوت الذي ليس فيه حروف هجائية كالتأوه والبكاء ونحو ذلك لا يسمى صوت الاصطلاح لأنه ليس فيه حروف مقصودة، لا يسمى له الاصطلاح رقص. فالأصوات التي لا تشتمل على الحروف كخوار البقر ورغاء الإبل وغثاء الشاء وثغاء الشاء أقصد، هذه لا تسمى ألفاظا في الاصطلاح لأنها لا تشتمل على الحروف الهجائية. والحروف الهجائية أي التي تكتب، فهذا اللفظ مشتق من الهجاء وهو الخط بخلاف حروف المعاني، فحروف المعاني ليست هي الحروف الهجائية، والمعاني هي الحروف التي تدل على معاني مستقلة كحروف الجر والجزم الشرط ونحو ذلك. ما الحروف الهجائية؟ هي الحروف التي تكتب 29 تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا في حق ما يلفظ به، وتقديرا في حق الضمائر المستترة. فالضمائر المستترة ألفاظ في الاصطلاح، وإن كانت غير مشتملة على بعض الحروف وغير خارجة من فمه لكنها مقدرة مع ما يخرج من الفم. ولهذا قال ابن مالك في تعريف الكلمة: قول مفرد مستقل أو منوي معه كذلك. منوي معه أي منوي مع المستقل كما سيأتي. مثل قول نستقم فيها ضمير مستتر منوي مع الملفوظ به، وهذا يسمى لفظا الصلاح وإن كان غير خارج من فمه وغير مشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا، لكنه مشتمل عليها تقديرا لأن معنى استقم أنت. مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا القيد الثاني، وهو أن يكون ذلك اللفظ مفيدا أي تحصل به فائدة للسامع. والفائدة اشتقاقها من الفؤاد، فأصل المفيد المفئد أي المصيب للفؤاد، لأن الكلام إذا سمعه الإنسان ففهمه واستوعبه وصل إلى فؤاده، وكل كلام مهم عند الإنسان كأنما أصاب فؤاده بالسهم كما قال غيلان: وأسمع منها نبأة فكأنما أصاب بها سهم طرير فؤادي. ومنه الفائدة فهي فاعلة من فأده أصابه على الفؤاد، فكل مسألة تفأد الإنسان يتصيبها على الفؤاد فهي فائدة له. يحصل السكوت عليها، يحصل السكوت معناه من المتكلم أو من السامع عليها، لأن المتكلم لا يحصل منه السكوت قبل أن يؤدي المعنى الذي يجول بخاطره، ويمكن أن يكون المعنى يحصل السكوت من السامع عليها لأن السامع إذا سمع كلاما مقطوعا مخطبا قبل أن يتم لا يحصل منه السكوت عليه لا بد أن يسأل ما المقصود بذلك وما تتمة الكلام. ولذلك قال السيوطي في الهمر: هل المراد سكوت المتكلم أو السامع أو هما معا؟ أقواله: أرجحها الأول، لأنه خلاف التكلم، فكما أن التكلم صفة للمتكلم فكذلك سكوت صفة له أيضا، وهذا ما أشار إليه أحدهم بقوله: وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما، يحصل السكوت. هذا ذكره الحاجي البيت، هذا ورده الحاجي الحاشية. من الحاج في حاشيته على الأزهرية على الأزهرية: وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامعين وقيل بل هما. نعم نظر كلام السيوطي. يحصل السكوت عليها بحيث لا يصير السامع منتظر شيئا آخر. هذا تصوير لحسن السكوت، لأنه في بعض الأحيان يحصل السكوت خوفا أو طمعا أو لأن السامع قد استوعب الكلام وفهمه بالكلية حتى بمجرد إشارة ونحن، فيحصل منه السكوت حينئذ، لكن ذلك حسن لعارض وليس هو الحسن الأصلي، فاضطررنا لتصوير ذلك الحسن حتى ينضبط. فقلنا: بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر، شيئا آخر أي كلاما زائدا على ما ذكر. وعلم من تفسير المفيد بما ذكر أنه لا يحتاج إلى قولهم المركب، لأنه لا يمكن أن يكون مركبا إلا إذا كان هكذا، لكن الواقع أن الترتيب قيد لا بد منه، وكذلك القصد، لأن المفيد الفائدة المذكورة يستلزم التركيب، فإذا هذه الفائدة المذكورة قيد وبيانها بالتركيب. وكذلك قولهم المقصود، هذا القيد الرابع يمكن الاستغناء عنه بحسن سكوت المتكلم، لأن حسن سكوته يستدعي أن يكون قاصدا لما تكلم به، لكن الواقع أن السكوت ما ندري هل هو حسن السكوت هل هو المتكلم أو السامع. فلذلك الأصل أن يذكر هذا القيد أو القصد، فكلام النائم يسمى هذيانا، ومثله كلام السكران الذي يهذي، فذلك لا يطلق عليه كلام الاصطلاح، لأنه لم يقصد الفائدة، وإن كان في بعض الأحيان يكون مفيدا. عقلاء المجانين كما ألف ابن الجوزية رحمه الله قد يكون كلامهم مفيدا في بعض الأحيان. ثم ذكر الشطر الثانية من الترجمة، وهو قوله: وما يتألف منه، بقوله: وأقل ما يتأله الكلام منه اسمان حقيقة كهيهات العقيق، أو حكما كزيد قائم، أو فعل واسم كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلام. شرطنا في الكلام التركيب، فنحتاج إلى بيان هذا التركيب المشروط وبيان ما يتأله الكلام منه حينئذ. فالذي يتأله الكلام منه هو الكلمات، وهي الاسم والفعل والحرف، فالحرف لا يتأله منه ومن غيره الكلام وحده، بل لا يكون إلا لتقرير معنى وإضافته. والاسم والفعل يتأله منهما الكلام، فلا يمكن أن يتألف الكلام من أفعال وحدها، لكن يمكن أن يتألف من الأسماء فقط. فلهذا قال: وأقل ما يتألف الكلام منه اسمان. أراه أن الكلام لا حد لطوله من ناحية التأليف، فالخطبة مهما طالت أو القصيدة تسمى كلاما، لكن أقل ما يتأله منه الكلام اسمان حقيقة،
ومثل لذلك بقوله هيهات العقيق، وهذا إشارة إلى قول جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات قل بالعقيق نواصل. لكن قوله هيهات العقيق أراد بها أن لا يكون أحد الاسمين منونا، لأن التنوين نون زائدة تلحق الأواخر، فلو أتى باسم منون مثل زيد قائم لكان ذلك اسمين وحرفين. لكن مع هذا فإن قوله العقيق فيه أن، وأن هنا حرف، أنها حرف تعريف، فليس هذا مثالا صحيح. والمثال الصحيح هو قول كذا أحمد، كذا اسم إشارة خال من الزوائد، وأحمد اسم كذلك غير منون وليس فيه زيادة. كذا أحمد اسمان حقيقة، أما هيهات العقيق فاسمان وحرف. أو حكما كزيد قائم، اسمان حكما كزيد قائم، لأن ما معهما لا دخل له في المعنى، فهو حرفان وهما النونان الزائدتان لفظا لا خطا، زيد قائم. فإن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم المفرد، بدليل أن الضمير المستتر فيه لا يبرز في تثنية ولا جمع بخلاف الفعل. ما لو قلت قائم فقط فهذا ليس كلاما، وإن كان فيه ضمير، لأن الوصف المستق فيه ضمير مستتر دائما، ورا قائم هو كما قال ابن مالك في الخبر، والمهرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، إن يشتق المهرد فهو ذو ضمير مستكن فيه راجع عن المبتدأ. زيد قائم، قائم فيها ضمير معناه هو. لكن إذا قلت قائم فقط فالضمير الذي فيها لا يكفي للتركيب، فهذا من قبيل المفرد لا من قبيل المركب، لأن الضمير المستتر في الوصف لا يبرز عند التثنية ولا عند الجمع بخلاف الفعل، فأنت تقول قام ويقومان. نعم، خلاف الوصف. لو قلت قائمان فالضمير لم يبرز، لأن الذي ثنيه هو الوصف نفسه، فراه قائمان هما، فالبقي الضمير مستتر. خلاف ما لو قلت قاما فالألف هي ضمير قد برزت، كما سيتبين لك إن شاء الله عند بيان ضمائر الرفع، سنذكر الضمير المستتر وأنواعه، فله نوعين استتاره وما يجوز استتاره، كل واحد منهما له تسع أمثلة إن شاء الله سنبين. أو فعل واسم، كذلك مثال لأقل ما يتركب الكلام منه هو فعل واسم، سواء كان ذلك الاسم مستترا كاستقم أو كان ملفوظا به كقام أحمد. فاستقم هنا فعل فيه ضمير مستتر يجب استتاره، استقم أنت، وهي مثال حسن، وبالأخص في بداية الطلب، في بداية طلب العلم مما يرشد إليه الطالب أن يستقيم وأن يستمر على دروسه، فلهذا حسن من ابن مالك رحمه الله تنزيله في بداية الكتاب بقوله استقم تستقل. وهل يشترط فيه اتحاد الناطق؟ قولان، بالنسبة للكلام المركب اختلف فيه هل يشترط فيه اتحاد الناطق، مثل ما لو قال رجل زيد فأكملت أنت فقلت قائم، هل هذا يعتبر كلاما اصطلاحا أو لا يعتبر كلاما اصطلاحا لاختلاف الناطق، محل خلاف. أحد القولين أنه يشترط فيه اتحاد الناطق، لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. والقول الثاني لا يشترط فيه اتحاد الناطق، وهذا صححه ابن مالك وأبو حيان
كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في الكتابة. ابن قاسم: صدور الكلام من ناطقين لا يتصور، لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى، فكأنها مقدرة في كلامه، فلذلك جعل الكلام المركب من الكلام الذي نطق به شخصان كلامين. فأنت قلت زيد وحذفت الخبر، وهو قال قائم وحذف المبتدأ، وكل واحد منكم اتكل على كلام الآخر، فكان الكلام جملتين، أنت كلامك في قوة زيد قائم، وهو كلامه في قوة زيد قائم. فهذا مثل أن السؤال معاد مع الجواب في الكلام، ولذلك اعتبر الأصوليون السؤال معادا مع الجواب في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه حين مر بفجر الرحى استقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقته فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقوله نعم معناه نعم لهذا حج، ولك أجر، الواو عاطفته، معناه أجر آخر غير الأجر الذي للصبي. ولذلك قال ابن العربي: الصواب أن الولي والصبي مأموران مأجوران. هذه المسألة مسألة أصولية، هي هل الأمر بالشيء أمر به، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به، قد سبق تفصيله. وظاهره أن الكلام يتركب من أكثر من اسمين واسم وفعل، كما قلنا في القصيدة والخطبة، لكن الواقع أن ذلك كثير من الجمل، فكل جملة وحدها تعتبر كلاما، لكن الإسناد نسبة، فلا يقوم إلا بين شيئين مسند ومسند إليه، لأن النسبة هي ما يتعقل بين الشيئين، فإن تجاوز ذلك كان نسبة أخرى زائدة على ذلك. والشيئان هنا إما أن يكون كلمتين أو ما في حكمهما، ما في حكم الكلمتين. وأما ما عدا ذلك من الكلمات فهي خارجة عن حقيقة الكلام، عارضة لها، بل هي كلمات أخرى كالفضلات التي تكمل المعنى ومتعلقات الفعل ونحو ذلك، وإن أضيفت جملة أخرى فهي كلام مستقل ليس تابعا للكلام السابق. مفهوم؟ نعم. واسم وفعل ثم حرف للكلم، معناه هو الكلم الذي يتألف الكلام منه. اسم وفعل ثم حرف، الكلم مبتدا وهو معطوه بالواو على قوله كلامنا، كلامنا له مفيد انتهينا. والكلم معناه أردنا هنا تعريف الكلام والكلم والكلمة، فبدأنا بتعريف الكلام فقلنا كلامنا له مفيد، وثنينا بتعريف الكلم فقلنا والكلم اسم وفعل ثم حرف، ثم أردفنا تعريف الكلمة فقلنا واحده كلمة. والكلم الذي يتألف الكلام منه، ولم يذكر ولم يشرط في الترجمة إلا أنه أشير إليه بقوله وما يتألف منه، أي ما يتألف الكلام منه هو الكلم. وقد بان لك أن الكلام والكلمة بينهما عموم وخصوص بوجهه، لأن الكلمة جنس أقله ثلاثة، والكلام مركب من شرطه الإفادة، فلو وجدت ثلاث كلمات مركبة مفيدة فهي كلام وكلمة، ولو وجدت كلمتين ركب منهما كلام مفيد فهذا كلام غير كلمة، ولو وجدت ثلاث كلمات مفردات غير مركبات فهذا كلم غير كلام. فإذا بينهما عموم وخصوص من وجه اشتراكهما معا في ثلاث كلمات مركبات مفيدات، وانفراد الكلام بكلمتين مركبتين مفيدتين. ولو وجدت كلمتين مركبتين مفيدتين فهما كلام، لكن لو وجدت ثلاث كلمات غير مركبة ولا مفيدة
يعني من شرط لفاعل التركيب فهذا كلمة كلامه، فهذا ما ينفرد به الكلمة.
وأل التي في الكلمة جنسيته، وذلك يقتضي الحصارة. معناه أن الكلمة منحصر في الاسم والفعل والحرف، لأن المبتدا إذا عرف بأل الجنسية اقتضى ذلك حصاره في المخبر به. لذلك قيل مبتدا بلام جنس عرف منحصر في مخبر به وفاء، وإن خلا منها وعرف الخبر باللام مطلقا فعكس استقر. مبتدا بلام جنس عرف أي بأل الجنسية منحصر في مخبر به وفاء، لأنه محصور في الخبر. وإن خلا منها لم يكن معرفا بأل، وعرف الخبر كان الخبر معرفا بها باللام مطلقا فعكس استقر، معناه فالخبر حينئذ محصور في المبتدأ. والخبر هو قوله اسم وفعل في المحر، أي الكلم ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع، وهذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته. فالكلم كلي وجزئياته هي الاسم والفعل والحرف، لا من انقسام الكلي إلى أجزائه. فالكل مثلا لو قلنا هو كلمة الكلم فهو منقسم إلى الكاف واللام والميم، هذه أجزاؤه أجزاء الكل. لكن جزئيات الكلي هي الاسم والفعل والحرف، لأن المقسم هو الكلمة صادق على كل من الأقسام الثلاثة، فكل اسم كلمة وكل فعل كلمة وكل حرف كلمة. وليس الكلم منقسما إليها باعتبار ذاته، الكلم ليس منقسما إليها باعتبار ذاته، ولذلك لا يصدق لفظ الكلم على اسم واحد ولا على فعل واحد ولا على حرف واحد. وليس الكلم منقسما إليها باعتبار ذاته، لأنه لا يجوز أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، لأنه ليس مخصوصا بهذه الثلاثة لتحققه بدون اجتماعها. بل كل ثلاث كلمات سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف اطلق عليها كلمة. زيد أبوه قائم، فهذه ثلاث كلمات من الأسماء، أو أربع مثلا، زيد أبوه الضمير قائم، هذه أربع كلمات وكلها أسماء، ومع ذلك فهي كلمة. بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدا وإن كانت من نوع واحد. فلذلك كان إطلاق الكلمة على كل كلمة هنا صحيحا بخلاف إطلاق الكلمة عليها. وقد أشار الموضح هو ابن هشام في التوضيح إلى أن في هذا البيت تقديما وتأخيرا وحذفا، فالأصل أن يقال الكلم واحده كلمة وهي اسم وفعل وحرف. فالكلم مبتدأ واحده كلمة هي الخبر، وهي مبتدأ محذوف وخبره اسم وفعل وحرف، ليكون هذا من تقسيم الكلمة لا من تقسيم الكلمة، فهمت؟ ليسقط الاعتراض الذي قلناه أن الكلمة لا يطلق على كلمة واحدة من هذه الكلمات، بل يطلق على كل ثلاث منها سواء كانت لجنس واحد أو لا. والكلمات الثلاث تنحصر فيها الكلمة، فأجمع النحويون على أنه لا رابع للاسم والفعل والحرف، إلا ما روي عن بعضهم من إثبات نوع الرابع سماه خالفة. خالفة هو الذي ليس باسم ولا بفعل ولا بحرف، والواقع أنه عد منه أشياء كلها من الأسماء كما سنبينه إن شاء الله. وأشرف أنواع الكلمة الاسم، فلذلك بدأ به قال واسم
وفي ألم ثم حرف للكلم. وقد عرفه عرف الاسم في التسهيل بقوله كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها أو إلى نظيرتها. كلمة هذا جنسه القريب. يسند ما لمعناها إلى نفسها أو إلى نظيرتها وهذا خاصته. فإذا هذا تعريف بالرسم. يسند ما لمعناها وهو له أي يسند لفظها يسند ما لمعناها وهو ما ثبت لمعناها أقصد إلى نفسها أراه إلى نفوها أو إلى نظيرتها مثل قولك زيد قائم وفي القيام لمعنى زيد لأن معنى زيد وهو مفهومه ما هو لا مفهوم زيد هو شخصه هو جسمه فالقيام ليس لكلمة زيد قيام ليس ثابتا لكلمة زيد والكلمة زيد لا تصاغ بالقيام ولا بالجلوس لكن مدلول الكلمة وهو ذات زيد تقوم وتجلس فما لذات زيد من الأوصاف ينسب إلى لفظة زيد تقول زيد قائم وزيد جالس فلهذا قلنا يسند ما لمعناها إلى نفسها أو إلى نظيرتها فإسناده إسناد ما لمعناها إلى نفسها كزيد قائم فقائم لمعنى زيد وهو الشخص أي ذات الشخص وهو مسند إلى زيد أو إلى نظيرتها معناه إلى ما يناظرها يشابهها من الأسماء وذلك في حق الأسماء التي لا تصلح للإسناد كأسماء الأفعال نعم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها كأسماء الأفعال فإنها لا يسند ما لمعناها إلى نفسها وهي مع ذلك أسماء لأنها وإن لم يسند ما لمعناها إلى نفسها يسند إلى نظيرتها مثلا صح معناها السكوت لأن صح معنى سكوت فهي اسم فعل اسم فعل أمر لكن لا يمكن أن يسند إلى نفسها لا يقال صح حسن مثلا لكن يقال السكوت حسن والسكوت اسم وصح اسم وكلاهما يدل على قطع الكلام لكن الفرق بينهما أن السكوت مطلق فهو مصدر وصح مقيد لأن معناه طلب السكوت من شخص واحد على وجه مخصوص أيضا فصح إذن اسم لأنه يسند إلى نظيره وهو السكوت فتقول السكوت حسن والاسم مشتق من السماء اسمه أي ارتفع كما هو عند البصريين أو من وسم الشيء إذا وضع له علامة كما عند الكوفيين فالبصريون يستدلون بأنه يصغر على سمي ويجمع على أسماء ويشتق منه الفعل فيقال سميت ابن زيدا ولا يقال وسمت ابن زيدا ولذلك قال أحدهم اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي قال شيخي رحمه الله كذاك سميته ودعوى القلب فيه بعيدة لدى ذي قلبي دعوى القلب فيه كما هو مذهب الكوفيين يقول سميت أصلها وسمت وأسماء أصلها أسام فقلبت هذه دعوى بعيدة لأنها لو كان كذلك لو كانت الدعوى صحيحة لبطرد هذا في الجمع وفي التصغير وفي الاشتقاق وإنما اشتق الاسم من السمو لأنه يسمي مسماه أن يرفعه من حالة المجهولية إلى ضدها وهو المعلومية وفعل وقد عرفه بالتسهيل بقوله كلمة تسند أبدا قابلة لعلامات فرعية المسند إليه عرف الفعل بأنه كلمة تسند أبدا أي لا تكون مسردا إليه أبدا، وإنما تكون دائما مسردا، فهي حكم محتاج إلى محكوم عليه دائما، والاسم يمكن أن يكون حكما ويمكن أن يكون محكوما عليه كما سبق أننا قلنا كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها وإلى نظيرتها، فلذلك يمكن أن تكون حكما ويمكن أن تكون محكوما عليه. زيد قائم، فزيد محكوم عليه وقائم حكم، المحكوم عليه هو المسند إليه والحكم هو الخبر والمسند. فالفعل لا يكون محكوما عليه وإنما هو حكم محكوم به دائما، فلهذا قال كلمة تسند أبدا. وخرج ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت، زيد القائم والقائم زيد، فهذا يسند وقتا دون وقت فهو خارج لقوله أبدا، قابلة لعلامة فرعية المسند إليه أو لعلامات فرعية المسند إليه، أي أنها تقبل أن يلتحق بها ويتصل بها علامات فرعية المسند إليه، وهذا تحرز من أسماء الأفعال فإنها تسند أبدا وليست أفعالا لأنها لا تقبل علامة فرعية المسند إليه، وعلامة فرعية المسند إليه هي متاء التأنيث ونحوها، فالتثنية فرعية والتأنيث فرعية والجمع فرعية كذلك، وعلامات هذه الفرعيات تظهر في إسناد الفعل ولا تظهر في إسناد أسماء الأفعال، فتقول قامت هند فتتصل علامة فرعية المسند هنا المسند إليه هنا بالمسند وهو الفعل، تقول قامت هند، تأنيث علامته اتصلت، تأنيث فرعية علامته اتصلت بالفعل. والفعل مصدر فعل الشيء يفعله فعلا، ثم حرف وعطفه بثم لنزوله، ولأنه لا يتركب منه ومن غيره الكلام، وثم تقتضي الترتيب بانفصاله. والحرف المقصود به حرف جاء لمعنى، وهو حرف من الحروف من حروف المعاني لا من حروف التهجي، والمقصود بقوله جاء لمعنى أي في الغالب، وإلا فسنذكر أن كثيرا من الحروف تأتي زائدة ولكن زيادتها أيضا معنى من معانيها، فالباء تكون زائدة كقولك بحسبك درهم، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، كفى بالله شهيدا أسمع بهم وأبصر، كل هذا يطلق على الباء فيه زيادة، لكن مع ذلك فزيادتها ليس معناها أنها لا معنى لها، بل هي لمعنى غير المعاني السابقة، هذا المعنى قد يكون تحصيلا في اللفظ وقد يكون استجابا في التركيب وغير ذلك من المعاني. والحرف مشتق من الحراف لقلة حروفه وضموره، مثل تقول ناقة حرف أي ضامر، كما قال كعب بن زهير حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شبليل، أو من حرف الجبل وهو أعلاه لأنه أرق وأحد من أسفله، جبل في قاعدته متسع في أعلاه كلما ارتفع كلما رق، وعرفه في التسهيل بقوله كلمة لا تقبل إسنادا وضعيا لا بنفسها ولا بنظيرتها، كلمة هذا جنسه لا تقبل إسنادا أي لا يمكن أن تكون طرفا في الإسناد لا مسندا ولا مسندا إليه، وضعيا بخلاف الإسناد اللفظي فتقبله فتقول من حرف جر ولم حرف نفي، فهذا إسناد لفظي فأسند إلى لفظها لا إلى معناها، وهذا الفرق بين الإسناد اللفظي والإسناد المعنوي. لا بنفسها فلا تقبل ذلك بنفسها ولا بنظيرتها فليس لها نظيرة تقبله، فأسماء الأصوات لا تقبل إسنادا
وضعيا بنفسها لكنها تقبله بنظيرتها. فالأسماء المناسبة للنداء مثل يا فلو هذه لا تقبل إسنادا وضعيا بنفسها، معناه في غير هذا المكان الذي استعملت فيه، لكن لها نظير يقبله وهو رجل تقول في الدار رجل، والحرف لا نظير له يقبل الإسناد الوضعي. ولا رابع لها بالإجماع، لا رابع لها لهذه الكلمات وهي الاسم والفعل والحرف بالإجماع. ولا التفات إلى أبي جعفر، إلى أبي جعفر بن صابر حيث خالف في ذلك وزاد رابعا وسماه خالفة وعلى بذلك اسم الفعل نحو صه، فإنه خلف عن اسكت، وإنما لم يلتفت إليه لما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وقد نص على عدم اعتبار خلافه وعدم الاعتداد به ابن الوردي وغيره، وأطلق عدد منهم الإجماع على انحصار الكلمة في الثلاث، والإطلاق هنا يقصد به إجماع أهل البلدين البصرة والكوفة اللذين اشتهر فيهما النحو، هما الحجة في العربية في الأصل. وقد قدم الاسم لأنه يخبر به وعنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه، فنزل الفعل درجة عن الاسم، والحرف لا يخبر به ولا عنه فاستحق التأخير. ولأن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، فلذلك ناسب أن يبدأ به. والحرف آخر الشيء وطرفه، فلذلك ناسب التأخير فاستحق التأخير. والفعل مرتبة، مرتبته التوسط بينهما، ولذلك أتى به في الوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن كلمة منحصر في الكلمات الثلاث التي هي الاسم والفعل والحرف. وقد سأل ابن الحاجب النحويين عن سبب انحصار الكلمة في الثلاث فلم يجيبوه، فأجاب نفسه بقوله الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، إما أن تصلح الكلمة إما أن تصلح لأن تكون ركن الإسناد أو لا، والثاني الحرف أي الذي لا يصلح ركن الإسناد هو الحرف، فإن صلحت ركن الإسناد فإما أن تقبله بطرفيه أو لا، الأول الاسم والثاني الفعل، أي الذي يقبل الإسناد بطرفيه أن يكون مسندا ومسندا إليه هو الاسم، والذي يقبله بطرف واحد أي أن يكون مسندا لا مسندا إليه هو الفعل. وهذا تقسيم عقلي حاصل، الكلمة إما أن تقبل الإسناد أو لا تقبله، تصلح حرف من الإسناد أو لا تصلح، فإن لم تصلح له فهي الحرف مطلقا، وإن صلحت له فإما أن تقبله بطرفيه أو لا، فإن قبلته بطرفيه فهي الاسم، وإن لم تقبله بطرفيه فهي الفعل. وليس لدينا ما يقبل أن يكون مسندا إليه ولا يقبل أن يكون مسندا بجنسه. وقد أجاب ابن عقيل رحمه الله أيضا بتقسيم آخر، حيث قال إن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني الحرف، قال إن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني الحرف، حرف لا يدل على معنى في نفسه وإنما معناه في غيره، فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن يكون مقترنا بزمان أو لا، الأول الفعل والثاني الاسم. هذا تقسيم آخر أيضا مقتضي لهذه القسمة العقلية، أنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. فالكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها هي الحرف مطلقا، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تقبله إما أن يكون ذلك المعنى مقترنا بزمان فهذا هو فعل، أو أن لا يكون مقترنا بزمان فهذا هو الاسم. واحده كلمة، أي أن الكلمة الذي يتأله الكلام منه واحده كلمة، أي المهرد منه كلمة، لأن الكلمة اسم جنس والواحد منه بالتاء اسم الجنس الجمعي، إما أن يكون واحده بالياء أو بالتاء، فبالياء مثل روم ورومي، والتاء مثل شجر وشجرة وكلم وسلمة ونحو ذلك. فالكلم جنس وواحده كلمة. والكلمة في الاصطلاح عرفها ابن مالك بقوله قول مفرد مستقل أو منوي معه كذلك. قال قول مفرد، قول هذا جنسها، مفرد غير مركب، فإن ركب لم يكن كلمة. مستقل أي قائم بنفسه غير مكمل لغيره، بخلاف أبعاض الكلمات الدالة على معنى كحروف المضارعة، فالهمزة من أقوم والتاء من تقوم والنون من نقوم مثلا، هذه أحرف مضارعة تدل على معنى ولكنها غير مستقلة لا تدل عليه لو أفردت وقطعت عن الفعل، وإنما تدل عليه في مكانها هذا في مقدمة الفعل المضارع. لذلك قال قول مفرد مستقل أو منوي معه، معناه أو منوي مع المستقل، وذلك كضمير المستتير في استقل، فليس هو قولا مستقلا لكنه منوي مع المستقل، لأن النية تستقم أنت. فخرج بالقول غيره من الدوال كالإشارات ونحوها، وخرج بالمهرد المركب، وخرج بالمستقل لأبعاض الكلمات الدالة على معنى كحروف المضارعة، وكذلك خرج بقوله أو منوي معه كذلك ما نواه الإنسان في نفسه من الكلمات المفردة، فهذه لا تسمى كلمات اصطلاحا لأنها غير منوية مع المستقل، وإنما هي منوية في النفس. وكذلك خرج بقوله منوي معه كذلك، لأن ذلك هنا إشارة للاستقلال معناه كالمستقل. خرج بذلك لإعراب المقدر، فهو ليس بكلمة لعدم استقلاله، جاء موسى ورأيت موسى، فالإعراب المقدر على آخره ليس كلمة وإن كان منويا، لكنه غير كلمة لعدم استقلاله. والقول عن، والقول على الأصح عبارة عن اللغو الدال على معنى ما، هذا كلام المختار رحمه الله، فقال والقول على الأصح، ومقابل الأصح هنا عدة أقوال، فنظمها المختار بن علماء رحمة الله عليه بقوله في القول خلف هل به يسمى لفظ به دل على معنى ما. القول الأول في تعريف القول اصطلاحا أنه اللفظ الدال على معنى ما، أنه على أي معنى. في القول خلف هل به يسمى لفظ به دل على معنى ما أو المركب بغير قيد. قال طائفة أيضا القول إنما هو المركب دون المفرد، هذا القول ضعيف بعيد سواء أفاد أو لم يفد. أو المركب بقيد الفيد معناه أو القول هو المركب هو الكلام، معناه المركب المفيد. زاد يحيي بن عبد الودود رحمه الله قال: أوراد في الكلمة أو للكلم مرادف كما لأهل العلم. أوراد في الكلمة، هذا قول آخر أن القول مرادف للكلمة، أو للكلم مرادف، أو أنه مرادف للكلم فهو جنس يطلق على ثلاثة فصاعدا سواء كانت مركبة أو مفردة. وإذا قلنا ذلك إذا لم يشترط التركيب فبالضرورة لا تشترط الإفادة. أوراد في الكلمة أو للكلم مرادف كما لأهل العلم. زاد بعض طلابه: وكونه رديف مفرد حكاه بعضهم فهو مجاز في سواه. أن القول مرادف للمفرد، وهذا قريب من كونه مرادف للكلمة، لكنه أعم منه قليلا، لأن الكلمة من شرطها الاستقلال والمفرد ليس من شرطه ذلك. مختار العلماء والد الشيخ محمد سالم ذو العلماء الكبار شيخ الشيخي حوي. وكونه رديف مفرد حكاه بعضهم فهو مجاز في سواه، فيكون مجازا فيما سواه من هذه الإطلاقات. أو هو للغو رديف يدخل فيه الذي أهمل والمستعمل، هذا قول آخر وهو عم هذه الأقوال، أن القول يطلق على اللغو سواء كان مستعملا أو مهملا، فكل ما تسمعه الأذن على هذا فهو قول سواء كان خارجا من فمه أو غير خارج من فمه، فكل صوت على هذا قول. أو هو اللهو أي الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، لكن سواء كان مستعملا أو مهملا وبأي لغة كان سواء كان من العربية أو من غيرها. فلهذا قال: القول على الأصح عبارة عن اللهو أي المهرد الدال على معنى ما، معناها أي معنى سواء كان ذلك المعنى في نفسه أو في غيره، فيشمل ذلك الاسم والفعل والحرف. فهو أي القول عم، أي فهو عم من الكلام والكلمة والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه، هذا كلام مختار. وعم من الكلام لأن الكلام من شرطه التركيب، وعم من الكلم لأن الكلمة من شرطه الثلاثة فصاعدا أنه جنس، وأعم من الكلمة لأن الكلمة من شرطها الإفراد والاستقلال، والقول ليس من شرطه ذلك. ولهذا قال: وأعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا، عموما مطلقا لا عموما من وجه، هذا تأكيد يعني أن عموم القول في مقابل هذه المذكورات عموم مطلق لا عموم وجهي. والفرق بين العمومين أن العموم المطلق يكون الطرف المقابل فيه ذا خصوص مطلق، وأما العموم من وجه فيوصف كل واحد منهما بالعموم، فيقال هذا عموم من وجه وهذا الآخر وعموم من وجه آخر وجه غير الوجه الأول. كيف ذلك؟ فسره بقوله: لاشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام زيد. لاشتراكه أي القول مع كل من هذه المذكورات التي هي الكلام والكلم والكلمة في مدلوله، فكل كلام كلم، كل كلام قول، وكل كلم قول، وكل كلمة قول. واختصاصه بنحو غلام زيد، فغلام زيد هذا قول لكنه غير كلام لعدم الفائدة، وغير كلم لأنه كلمتان فقط، وغير كلمة لعدم الإفراد، لكنه قول. فالقول إذن أعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه لاشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام زيد، ومثل ذلك إن قام، هذا ليس كلاما ولا كلما ولا كلمة، ولكنه قوله. نعم هذا الأصح. وكلمة عم إما أن تكون فعلا بمعنى شمل، معناه هو القول وعم الكلام والكلمة والكلمة، وحينئذ لا يحتاج إلى من في الطرة، تقول هو القول عم الكلام والكلمة والكلمة دون من. وما لا تقدير فيه أو لا مما فيه تقدير، لأنه إذا اعتبر فعلا لم يحتج إلى تقدير. ويمكن أن يكون اسم فاعل فأصله عام، وهذا النوع هو الذي قال فيه ابن مالك وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف كرب وشت وفذ. فعم أي عم بمعنى عام، والقول عام أي عام. أو أن يكون أفعال تفضيل حذفت همزته، وأفعال التفضيل قد تحذف همزته، فيقع ذلك في الاختيار ويقع في الاضطرار، ففي وقوعه في الاختيار خير وشر، فهما أفعال تفضيل حذفت همزتاهما لكثرة الاستعمال. ولذلك قال ابن مالك وغالبا أغناهم وخير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وأما ما يقع في الضرورة فقط فهو مثل قول الشاعر وحب شيء إلى الإنسان ما منع، معناه هو أحب شيء إلى الإنسان ما منع. وكلمة بها كلام قد يعم، هذا الشطر ذكر فيه ابن مالك فائدة خارجة عن تعريف الكلام في الاصطلاح وعن ما يتألف منه، فقال وكلمة بها كلام قد يعم، أي أن الكلمة قد تطلق على الكلام لغة مجازا، فليس هذا باصطلاح للنحويين، ولذلك قال المختار في اللغة، وليس هذا الإطلاق على الحقيقة بل هو مجاز، فلذلك قال المختار مجازا. ولهذا اعترض على ابن مالك رحمه الله إدراجه لهذا الشطر في التعريف الاصطلاحي مع بعده عنه، حتى قال الصبان واعترض على المصنف في ذكره حتى قيل إنه من أمراض الألفية التي لا دواء لها. وقد صوب البيت ابن غازي المكناسي رحمه الله بقوله واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول عام، واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول عام، قد يؤم أي قد يقصد بها أي بالكلمة كلام لغة لا اصطلاحا. نعم. ومن ذلك قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كل هذا الكلام أطلق عليه كلمة. وتقول ألقى فلان كلمة بمناسبة كذا، أي خطبة أو قصيدة. وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدنا لا كل شيء ما خلا الله باطل، أصدق كلمة قالها الشاعر، أن هنا جنسية ثم أنه قالها شاعر كلمة لبيد، وهي هذا الشطر لا كل شيء ما خلا الله باطل، كل ما خلا الله سبحانه وتعالى باطل أي فان، مقصود ببطلانه هنا فناؤه، والمقصود بفنائه جواز ذلك عليه، أنه يجوز في حقه الفناء، فلا يريد على ذلك أن الجنة والنار غير فانيتين، لأنهما في الأصل يجوز في حقهما ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب لهما الدوام.
والحديث مقتصر في الرواية على هذا الشطر فقط. ثم الشطر الثاني وهو قوله وكل نعيم لا محالة زائل، قد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه حين أنشد هذا البيت قال له لا كل شيء ما خلى الله باطل قال صدق، قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذب نعيم الجنة لا يزول. نعم ويمكن أن يكون لبيد أراد من ذلك نعيم الدنيا فقط لأنه الذي يخطر على باله، أو أن يكون قال هذا قبل إسلامه، أو بأن المقصود جواز الزوال عليه. قوله لا محالة بفتح الميم أي لا بد، وقيل معناه لا حيلة، لا محالة بمعنى لا حيلة له عن ذلك، لا محالة أي لا يحول عن ذلك أي لا ينجو منه ويسائله. ولبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب العامري رضي الله عنه بن عامر بن صعصعة من بيت السيادة فيه بن كلاب، وهو من بني أم البنين، عمه وأعمامه وأبوه هم بنو أم البنين الذين اشتهروا ربيعة والطفيل ولاعب الأسنة وعامل، قد اشتهروا بذلك. وقد اشتهر لبيد في صباه فقد كان يتيما عند أعمامه، حصلت بينه منافرة مع بني عبس عند النعمان بن المنذر، وأتوا بابن أخيهم هذا اليتيم الصغير فدخلوا على النعمان وهو يدني خصمهم الربيع بن زياد العبسي، فوجدوه يأكل معه، فقام هذا اليتيم وقال مهلا أبيت أن لا تأكل معه، وأشد غرزوزته الطويلة التي يقول بها نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربون الهامة تحت الخيضعة، نحن خيار عامر بن صاصعة المطعمون الجبنة المدعدعة، إلى آخر الغرزوزة. فانصرف الملك عن الربيع ولم يأكل معه بعد ذلك، قال له قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. اشتهر لبيد من ذلك الوقت شعره بين العرب، وهو قائل معلقة المشهورة عفت ديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، وكانت عائشة رضي الله عنها تحفظ له 12,000 بيت. قد أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود آخر العام التاسع، ويقال إنه لم يقل بيتا في الإسلام، ترك الشعر، ويقال إنما تركه بعد أن حفظ سورة البقرة وآل عمران قال عوضني الله بهما على الشعر، ويقال لم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا. واختلف هؤلاء في هذا البيت، قال طائفة منهم وقوله ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح، وقال آخرون بل قوله الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا البيت من أبيات الألفية الحاوية لكثير من المعاني والأوجه، ولذلك قيل فيه عارب هذا البيت تنيف على الأربعين، يا أربعون يا عرابا، أي حصل تمييز للاسم على أخويه بالجر، وهذا إعراب يجعل الجملة فعلية. أو أن تقول تمييز مبتدأ وسوغ الابتداء به الإخبار عنه بالجار والمجرور المختص المتقدم عليه وهو قوله بالجر. وحصل نعت عنه تمييز حاصل للاسم بالجر. فقال بالجر وهذا شروع في علامات الكلمات الثلاث.